بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء. الاستنجاء استفعال من النجو، وأصله القطع للشيء. قال العلماء: سمي قطع البول والغائط بالماء والحجارة استنجاء، لأن المكلف إذا فعله فقد حصلت له الطهارة والنقاء، وبالطهارة والنقاء انقطع أثر النجاسة، فلذلك وصف بكونه استنجاء. وباب الاستنجاء باب مهم، لأنه يتعلق بالنوع الثاني من أنواع الطهارة، وهو طهارة الخبث. فإن الله عز وجل أمر كل من صلى وأراد أو أراد أن يصلي أن يكون قد حصل الطهارتين: الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. فأما طهارة الحدث فيراد بها نقاء الثوب والبدن والمكان، وأما طهارة الحدث فهي الغسل أو الوضوء والبدل عنهما. فالعلماء رحمهم الله يعتنون ببيان الأحكام المتعلقة بمسألة قطع البول والغائط، ولا يصح وضوء الإنسان، ولا تصح ولا تكمل طهارته، ولا يكمل طهارة الإنسان، ولا تعتبر، ولا تصح صلاته إلا بعد أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. هذا الباب يسميه بعض العلماء بباب الاستنجاء، ويسميه بعض العلماء بباب آداب قضاء الحاجة، ويسميه بعضهم بباب الخلاء وآداب الخلاء. ومراد العلماء رحمهم الله أن يذكروا فيه الآداب الشرعية المتعلقة بالإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، سواء كانت بولا أو غائطا. وهذا الباب وردت فيه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية، وبينت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه لحاجته. ولذلك وصفه العلماء بباب آداب قضاء الحاجة. فمن يقول من العلماء باب آداب قضاء الحاجة، استنبط ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته. ومن سماه بباب الاستنجاء راعى فيه الحقيقة، كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سلمان: نهانا أن نستنجي بروث أو عظم، فقالوا باب الاستنجاء. وآداب الخلاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: آداب قبل دخول موضع قضاء الحاجة، وآداب أثناء قضاء الحاجة، وآداب بعد الفراغ من الحاجة. وكلها قد وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت من أصول الشريعة العامة. فأما الآداب التي هي قبل قضاء الحاجة فمنها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي. فأما الأدب القولي فيسن للمسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا أدب يسبق قضاء الحاجة. وأما مثال الآداب التي تكون حال الجلوس لقضاء الحاجة أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وأما الآداب التي تكون بعد الفراغ من قضاء الحاجة فمنها قوله: غفرانك عند الخروج، ونحو ذلك من الأذكار. فأصبح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة مشتملا على ثلاثة أنواع من الآداب على حسب الأحوال: آداب قبل دخول الخلاء، وآداب أثناء قضاء الحاجة، وأثناء وآداب بعد الانتهاء والفراغ من الحاجة. فالعلماء رحمهم الله يذكرون في هذا الباب ما يسن للمسلم أن يفعله قبل دخول الخلاء، وما يسن له فعله وهو أثناء قضائه لحاجته، وما يسن له فعله بعد فراغه وانتهائه من حاجته. يقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء. أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالاستنجاء. نعم.
يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
يقول المصنف رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء، أي قبل أن يدخل الإنسان الخلاء، يستحب له أن يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. هذا هو الثابت في الصحيحين. وأما لفظة بسم الله فقد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، وأنه إذا قال الإنسان عند رفع ثوبه أو نزع الثياب بسم الله فقد ستر عن أعين الجن، وهو حديث متكلم في سنده. فلذلك ذكره المصنف رحمه الله، ذكر المصنف معناه في هذا الموضع واعتبره في هذا الموضع. يستحب لمن دخل الخلاء، هذا الكلام يقوله الإنسان إذا كان الموضع الذي يريد أن يقضي حاجته فيه موضعا نجسا تقضى فيه الحوائج. مثال ذا توضيح ذلك أن الناس يقضون حاجاتهم إما في مكان مهيئ لقضاء الحاجة، وإما في مكان بري ليس مهيئا لقضاء الحاجة. فمثال الأول ما هو موجود الآن من دورات المياه، فإن هذا المكان معد لقضاء الحاجة وكان يسمى بالكنيف. وأما مثال الثاني أن تخرج إلى الصحراء أو تكون في سفر فتنزل في موضع طاهر تريد قضاء الحاجة. فالسؤال: متى يستحب أن يقول الإنسان هذا الذكر في الموضعين؟ والجواب: إذا كان الموضع مهيئا لقضاء الحاجة كدورات المياه فالسنة أن يقول هذا القول قبل الدخول، أي قبل أن يدخل إلى الكنيف أو إلى الحمام. وأما بعد الدخول فإنه موضع لا يشرع فيه أن يذكر اسم الله أو يذكر الله جل وعلا جهرا وبالنطق كما سيأتي إن شاء الله. الحالة الثانية: إذا كان الموضع غير مهيئ لقضاء الحاجة، بمعنى أنه غير مختص لقضاء الحاجة كالبرية والفضاء ونحوه، فقال العلماء: يسن للإنسان أن يقول هذا الذكر إذا أراد أن يرفع ثيابه. فإذا وقف على الموضع الذي يريد أن يقضي حاجته فيه قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الدعاء دعاء نبوي مأثور صحيح، وهو دعاء عظيم يعصم الإنسان فيه من شرور الشياطين ومن البلاء الذي قد يصيبه في هذه المواضع. ولذلك قال العلماء إن أمور الجن والشياطين مغيبة عن الخلق، مغيبة عن الناس، أعني بني آدم. فإذا كان الإنسان في قضاء حاجته على ذكر الله جل وعلا قبل أن يجلس عصمه الله بعصمته وحفظ من أذيتهم. هذا على القول بأن قوله أعوذ بك من الخبث قيل ذكران الشياطين كما اختاره غير واحد من أهل العلم، والخبائث إناث الشياطين، وقيل الخبث الشر عموما والخبائث الشياطين عموما، وكلاهما وجهان لأهل العلم رحمة الله عليهم. فالمقصود أن هذا الذكر يشرع أن يقوله الإنسان قبل أن يدخل، وإذا كان الموضع غير مهيئ لقضاء الحاجة كالبر والفضاء والخلاء يقوله عند رفعه لثيابه أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
وعند الخروج منه غفرانك.
وعند الخروج منه أي بعد أن يخرج، لأنه إذا أراد الخروج لا يشرع له أن يتكلم حتى يجاوز موضع قضاء الحاجة، فإذا جاوز موضع قضاء الحاجة قال غفرانك، وهو أصله اغفر غفرانك أو أسألك اللهم غفرانك. والغفر أصله الستر، ومنه المغفر، لأنه يستر رأس الإنسان من ضربات السلاح في الحرب. قالوا سميت المغفرة مغفرة لأن الله إذا غفر ذنب العبد كأن لم يكن منه ذنب، فأصبح كأنه خاليا من ذلك الذنب، ستر عنه ذنبه وكفي مؤونته، كما أن الإنسان إذا لبس المغفرة كفي شر السلاح وأذيته. غفرانك. قال العلماء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند الخمسة أنه قال غفرانك عند الخروج من الخلاء. وللعلماء رحمة الله عليهم في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضائه لحاجته وخروجه أقوال. قال بعض العلماء استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان لا يأمن من حصول بعض النظر إلى عورته، فشرع للأمة أن يستغفروا من أجل هذا الوجه. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ذكر الله جل وعلا بقضاء الحاجة فقال غفرانك لضياع هذا الوقت دون ذكر لله جل وعلا. وكما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهذا من كمال عبوديته لله وكمال حبه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، أن هذا الوقت مع حاجة الجسم إليه وأنه في حالة اضطرار وعذر عن ذكر الله يستغفر من ذهابه دون أن يذكر الله جل وعلا فيه. وهذا فيه تنبيه للمسلم من أنه ينبغي عليه أن يكثر من ذكر الله واغتنام الحياة في طاعة الله، لأنه هو الأصل من خلقه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك لأنه لما خرج الطعام من الجوف أمن الإنسان من كثير من الأضرار وكثير من البلايا، فلم يستطع أن يوفي شكر نعمة الله على هذا الفضل فقال غفرانك، أي غفرانك من التقصير في حمد نعمك وشكر مننك التي أنعمت وامتننت بها علينا. نعم.
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، أي أذهب عني، قيل الأذى أذى القذر الخارج، وقيل لأنه لو بقي في الجسم لأضر بالإنسان، ولذلك لو أن إنسانا منع من البول ساعة واحدة لما استقر له قرار، ولو حيل بينه وبين قضاء حاجته وقيل له افتدي بالدنيا لافتدى بالدنيا حتى تخرج حاجته. وقد يبلغ ببعض المرضى كالمشلولين حمان الله وإياكم أن يمكث 4 ساعات وخمس ساعات لإخراج فضلته من جسده، فهي نعمة من الله عظيمة لا يعلم مقدار فضله ورحمته ولطفه بالعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فناسب أن يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله، لأنه المحمود على جلب النعم وحصولها ودفع النقم وزوالها سبحانه جل جلاله. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قيل المعافاة من شرور الشياطين ونحوهم، وقيل المعافاة من الضرر الموجود في الجسم بحبس ذلك الطعام والشراب، فالله دفعه فاستوجب أن يشكر ويحمد على هذا الفضل. نعم.
وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا.
آداب الخلاء على قسمين: القسم الأول آداب قولية، وقد سبق بيان أدب قولي يقال قبل الدخول وأدب قولي يقال بعد الخروج. والنوع الثاني آداب فعلية، ومن الآداب الفعلية أن الإنسان إذا أراد دخول الخلاء قدم رجله اليسرى وأخر رجله اليمنى، وإذا أراد الخروج قدم رجله اليمنى وأخر اليسرى، لأن الشريعة قصدت تكريم اليمين على اليسار، فجهة اليمين مفضلة مشرفة على اليسار، ولذلك دلت نصوص الكتاب والسنة على تعظيم جهة اليمين، فجعل الله أصحاب الجنة أصحاب اليمين، جعلنا الله وإياكم منهم. وكذلك أيضا جعل السعيد من نال كتابه بيمينه، وكذلك أيضا أثنى على اليمين ضمنا حينما ذكرها بصيغة الإفراد في مقابل الجمع، كما قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فقال عن اليمين فأفرد، وقال عن الشمائل فجمع، والعرب تجمع في مقابل المفرد تعظيما للمفرد، كما قال تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجمع الظلمات وأفرد النور، وهو أسلوب عربي يدل على تشريف المفرد على الجمع. فجهة اليمين مشرفة على جهة الشمال، عن اليمين والشمائل سجدا لله، فهي مشرفة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، وفي الحديث أيضا في السنن إذا لبستم فتيامنوا، أي إذا لبس الإنسان ثوبا أو عباءة أو حذاء فإنه يقدم جهة اليمنى من يد وشق ورجل على الجهة اليسرى. فإذا أراد الخروج قدم الجهة اليسرى اليمنى وأخر اليسرى تشريفا لليمين، لأن الخروج أفضل من الدخول، ففي الدخول يقدم المفضول على الفاضل، وفي الخروج يقدم الفاضل على المفضول، فيقدم يد رجله اليسرى اليمنى ويؤخر رجله اليسرى. نعم.
عكس مسجد ونعل.
فعكس مسجد، فمن دخل المسجد قدم رجله اليمنى للدخول وأخر رجله اليسرى، وإذا أراد الخروج قدم اليسرى وأخر اليمنى. وقد ورد فيه حديث عند الحاكم أنه من السنة تقديم اليمنى على اليسرى عند دخول المسجد. كذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة لطيفة: لو أن إنسانا أراد أن يخرج من بيته إلى المسجد، عرفنا أنه إذا أراد دخول المسجد قدم اليمنى وأخر اليسرى، ولكن لو خرج من بيته قاصدا المسجد، فهل الأفضل أن يقدم رجله اليمنى لشرف المقصود والغاية، أو يؤخر اليمنى لفضل المكان الخارج عنه؟ لأن الخروج أهون في البيت وأدنى منزلة من الدخول. ولذلك إذا أراد أن يخرج يقدم اليسرى، لكن اختلفوا في المسجد هل يقدم اليمنى لشرف الغاية أو يقدم اليسرى مراعاة للحال. والأقوى أن يقدم اليسرى مراعاة للحال، فإن الأصل الملتصق بالفعل مقدم على من فصل عنه، فالأولى أن يقدم يسراه للخروج من المنزل ولو خرج لطلب علم ولتعليم ولجهاد ولصلاة ودعوة ونحو ذلك. نعم.
واعتماده على رجله اليسرى.
واعتماده على رجله اليسرى، أي إذا أراد، هذه من الآداب التي تشرع عند فعل الحاجة وقضائها. قالوا يعتمد على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وفيها حديث ضعيف في السنن، وأنه من السنة أن الإنسان ينصب رجله اليمنى ويعتمد على رجله اليسرى. وعلل بعض العلماء ذلك بأن الأطباء يقولون إنه أرفق بالبدن وأيسر لخروج الخارج، فإن صح ما ذكروه كان مشروعا من جهة الرفق بالبدن ولا يحكى سنة، لأن الحديث فيه ضعيف. فإذا فعله الإنسان من باب الرفق بالبدن فهو حسن، لأن الرفق بالبدن من مقاصد الشريعة ولا حرج في فعله.
وبعده في فضاء واستتاره،
أي يشرع للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته وكان في فضاء كالأرض الخلاء التي ليس فيها أحد يسن له البعد، لأن الفضاء منكشف، والإنسان إذا جلس في الفضاء يمكن أن يرى من شيء من عورته، ولا يأمن خروج الخارج عليه فجأة، فلذلك شرع له أن يبعد وأن يستتر. فيشرع له أمران: البعد في المذهب، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المغيرة: أبعد عني. وكذلك أيضا يستتر، فإذا كانت الأرض منبسطة بحث عن حفرة وبحث عن شاخص، فإن وجد المطمئن من الأرض كالحفر نزل فيها وقضى حاجته، لأنه أبلغ في الاستتار ما لم يكن فيها ضرر عليه أو يخشى من الضرر، أو يأتي إلى شاخص كأن يأتي إلى هضبة أو تل فيستقبله ويقضي حاجته مستقبلا إياه، لأنه أبلغ في الاستتار ويولي قفاه للناس، ولذلك إذا فعل هذا كان أبلغ في استتاره، أن يبعد وأن يستتر. قالوا في الفضاء يبعد، لأنه إذا بعد شخصه تعذر على العين الاطلاع على عورته، وأمن من اطلاعها من الغير. ويستتر لئلا يدهمه إنسان فجأة، فيكون ذلك أبلغ في تحفظه وصيانة عورته. وقد عظم أمر الاستتار في قضاء الحاجة، ومن تساهل في قضاء حاجته فقضاها بجوار الطرقات على مرأى من الناس وتساهل في ذلك ما لم يكن مضطرا، فإنه لا يخلو من الإثم والتبعة. حتى قال بعض العلماء: لو فتن أحد بالنظر إليه حمل إثمه ووزره والعياذ بالله، لأنه تعاطى السبب لحصول الإثم والوزر. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في العورة، حتى ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة الرجلين اللذين يعذبان، قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، في رواية: لا يستتر من بوله. قال بعض العلماء: لا يستتر، أي يتساهل في عورته والعياذ بالله. فقالوا إنها من الأمور التي قد تكون سببا على هذا الوجه، تكون سببا في عذاب القبر وفتنة القبر، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان أن يستتر. وأنبه على مسألة يخطئ فيها كثير أصلحهم الله، خاصة من الجهلة والعوام، فإنهم يأتون إلى أماكن الوضوء ويكشفون عوراتهم ويستنجون فيها دون حياء من الناس ولا خوف من الله جل وعلا. فأماكن الوضوء المخصصة للوضوء لا يصلح فيها للإنسان أن يكشف عورته فيؤذي عباد الله، وكذلك أيضا يتسبب في أذيتهم بنتن البول وريحه، فهذه من الأمور المنقوتة التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها، ومن رؤي منه فعل ذلك ينصح ويذكر ويخوف بالله جل وعلا، ويقال له اتق الله ولا تؤذي المسلمين، فإن أماكن الوضوء ليست لقضاء الحاجة لما فيها من أذية الناس بالرائحة والنتن. وقد تضافرت نصوص الشريعة على تحريم الضرر، قال بعض العلماء يحرم فعل هذا لمكان الضرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار. نعم.
وارتياده لبوله موضع الرخوة،
وارتياده ارتاد الشيء إذا طلبه، ومنه سمي الرائد رائدا، والرائد في لغة العرب هو الرجل الذي يرسله الناس إذا كانوا في سفر لكي يطلب الماء لهم يسمى رائدا، فالريادة الطلب، ارتاد أي طلب. قوله يرتاد لبوله موضع الرخوة، أي إذا أراد المسلم أن يقضي حاجته كالبول فإنه يلتمس الأرض الرخوة، لأن الأرض الرخوة أبعد من أمكن في استيعاب البول، وأبعد من أن تحدث طشاشه الذي ينجس الثياب والبدن، فشرع له أن يطلب المكان الرخوة، وفيه حديث ضعيف ولكن معناه صحيح أن الإنسان يشرع له أن يطلب مكان الرخوة، لأنه يحقق مقصود الشرع من الاستنزاه من البول، فإن الإنسان إذا بال في مكان الرخو أمن من طشاش البول. والأماكن تنقسم إلى أقسام، القسم الأول أن تكون صلبة، والقسم الثاني أن تكون رخوة. فإن كانت صلبة إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة، وإن كانت رخوة إما أن تكون طاهرة أو تكون نجسة، فأصبحت القسمة مشتملة على أربع حالات. فإن كان المكان طاهرا صلبا جلس، وإن كان نجسا رخوا قام، وإن كان نجسا صلبا امتنع من البول فيه، وإن كان طاهرا صلبا خير بين الجلوس والقيام. وقد جمع بعض الفضلاء هذه الصور الأربعة في قوله للطاهر الصلب اجلس، وامنع برخو النجس، والنجس الصلب اجتنبي، واجلس وقم ان تعكسي. هذه أربع صور. للطاهر الصلب اجلس، يعني إذا كان المكان طاهرا صلبا اجلس، وامنع برخو النجس، يعني إذا كان مكان رخوا نجسا كما يحدث الآن، إذا امتلأ موضع قضاء الحاجة لا يجلس الإنسان، لأنه إذا جلس ربما سقط ثوبه أو تطاير طشاش البول على بدنه أو ثوبه ونحو ذلك. والنجس الصلب اجتنبي، أي إذا كان مكانا صلبا نجسا فلا تقضي الحاجة فيه، أعني البول. واجلس وقم إن تعكسي، يعني إذا كان النجس الصلب يعني الطاهر الرخو، إن شئت فاجلس فيه وإن شئت فقم فأنت مخير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما، والسنة على جواز البول قائما، ومنع بعض العلماء منه، وهو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وقد صح في صحيح مسلم عن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، فدل على مشروعية أو جواز البول قائما. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة، قيل كان فيه مرض تحت ركبته في المأبض فلا يستطيع أن يجلس ويثني رجليه فيجلس لقضاء حاجته، فبال قائما للضرورة، وقيل بال قائما استشفاء من مرض الصلب، وهي الأمراض التي تصيب صلب الإنسان وظهره. كانت العرب تستشفي من أمراض الظهر بالبول قائما، فقالوا إنه بال قائما استشفاء من مرض الصلب. والصحيح أن هذا جائز ولا حرج فيه، ولكن الهدي الأكمل والأمثل أن يبول جالسا، لما في ذلك من بالغ الاستتار وإمكان التحفظ من طشاش البول، فإن بال قائما فلا حرج عليه. وقال بعض العلماء بال في صباطة القوم قائما، لأنه الصباطة مكان القذر والنجاسة، فلم يجلس صلوات الله وسلامه عليه من أجل هذا. نعم.
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله.
أعد العبارة التي قبلها.
وارتياده لبوله موضعا رخوا.
الارتياد قلنا الطلب لبوله خرج الغائط، فإن الغائط يرتاد له موضعا أيا كان، لكن في الغائط استثنى بعض العلماء أن يكون هناك مائع نجس، كالحال إذا امتلأ الموضع بنجاسة البول، فإنه إذا تغوط لم يأمن من طشاش النجاس على ظهره وثيابه، فقالوا يمنع من قضاء الغائط في مثل هذه المواضع إذا كانت مملوءة. وقال بعض العلماء لا حرج عليه أن يقضي بشرط أن يتحفظ فيزيل ما أصابه من طشاش ذلك القدر النجس. إذا كان المصنف قال يرتاد لبوله موضع الرخوة، إذا كان المكان الذي جلس فيه الإنسان صلبا وعنده آلة يستطيع أن يحك بها الأرض، قالوا الأفضل له أن يحكها، وحملوا على ذلك حديث ابن مسعود: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحمل أنا وغلام نحوي الإداوة وعنزة، والعنزة هي الحربة الصغيرة وفي رأسها الزج وهو الحديد، قالوا كانت تحمل لقضاء الحاجة، لأن الإنسان إذا مر على صلب نكت الأرض بها ثم قضى حاجة البول فيه، فكان ذلك أدعى لصيانة البدن والثياب من النجاسة.
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه،
هذا يسمى عند العلماء بالسلت، والسلت أن يضع رأس أصبعه عند أصل الذكر ثم يمره على مجرى البول حتى ينقي المجرى من الباقي إذا وجد ثم. وهذا السلت لا أصل له، ليس له دليل صحيح، بل إنه يجلب الوسوسة ويشكك الإنسان، ولذلك قالوا ينبغي للإنسان أن يقطع حاجته، فإذا غلب على ظنه أن البول انقطع قام، أما أن يوسوس ويبالغ في إزالة الخارج لا يأمن من وجود الوسوسة والشك، ويسترسل إلى ما لا تحمد معه العاقبة، وهذا صحيح. ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه مبحث نفيس في المجموع بيّن فيه أن هذا لم يثبت فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرر العلماء أن الذكر كالضرع، كلما حلب در، أي أن المكلف كلما ضغط عليه وأكثر من تعاهده كلما آذاه وأتعبه بالوسوسة. والمنبغي على المكلف أن يتقي الله على قدر استطاعته، يجلس فيقضي حاجته، فإن غلب على ظنه أن البول انتهى صب الماء أو استجمر بالحجارة ثم قام، والله لا يكلفه إلا ما في وسعه. فإن أحس بخروج شيء أو أن شيئا يتحرك في العضو فذاك من وسوسة الشيطان، حتى يستيقن فيجد البلل على ثوبه أو يجده على فخذه أو رأس عضوه، ولا يلزمه أن يذهب ويبحث ويفتش، فإن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه انقطع بوله كفاه ذلك مؤونة وأجزأ عنه وفعل ما أوجب الله عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا. هذا السلت لا يشرع إلا في حالة واحدة، وهي من به سلس، وهو نوع من المرض حمان الله وإياكم منه، يكون مع الإنسان يقضي بوله ثم تبقى قطرات تضعف الآلة عن دفعها ولا يمكن خروجها إلا بالسلت، فيمر رأس أصبعه من أصل العضو إلى رأسه حتى ينقي الموضع. هذا استثناه العلماء وهي الحالة الوحيدة المستثناة، وأما ما عدا ذلك فإنه ليس بمكلف به الإنسان. نعم.
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا.
كذلك النتر، فإنه فيه حديث ضعيف ولا يعتبر من السنة، وكل من السلت والنتر مدعاة للوسوسة والتباس الأمور على صاحبه، ولكن المكلف يتقي الله على قدر استطاعته، وشريعتنا شريعة رحمة وتيسير وليست بشريعة عذاب ولا عنة ولا تعسير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقوم الإنسان فإن خرج منه خارج ولم يتأكد من خروجه فالله لا يكلفه، حتى ولو كان خارجا بالفعل فإن عبادته مجزئة ولا يعتبر مطالبا بشيء غاب عن ذهنه، كما قال العلماء رحمهم الله. أي أن المكلف لو أخذ بغالب ظنه أنه لم يخرج منه شيء فصلى، ثم في الحقيقة خرج منه شيء ولم يعلم إلى الأبد، قالوا إن ذلك يجزيه عند ربه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يكلف الإنسان إلا ما في وسعه، والذي في وسعه غالب ظنه وقد فعل ذلك، والله لا يكلفه ما وراء ذلك. نعم.
وتحوله عن موضعه ليستنجي في غيره.
هذه حالة بعض الناس يبقى الخارج في عضوه، وقال العلماء يخرج هذا الباقي بإحدى ثلاث حالات، إما بالسلج، وإما بالنحنحة وهي الصوت، وإما بالتحول من الموضع. فبعض الناس إذا بقي الباقي في عضوه لا يستطيع إخراجه إلا بالسلت، فيشرع له السلت، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فشرع بأصل الشريعة. النوع الثاني يكون الدافع عنده ضعيف فيحتاج إلى إحداث صوت وهي النحنحة، وكانوا يعرفونها من الأمور التي يبلى بها الإنسان عند قضائه لحاجته، فيتنحنح حتى تقوى آلته على الدفع، قالوا فيشرع له ذلك فيتنحنح. ومنهم من يخرج منه الخارج بعد حركته، فإذا انتقل من موضع قضاء حاجته ومشى الخطوة والخطوتين قويت الآلة على الدفع فدفعت ما ثم، قالوا فمثل هذا بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة يقوم إلى أقرب موضع يستنجي فيه حتى يقوى العضو على إخراج ما بقي. الأمر الثاني الذي من أجله ذكر العلماء القيام من الموضع إلى موضع ثاني ليستنجي فيه، قالوا إنه إذا قضى الحاجة على التراب كما هو الحال في القديم فإنه لا يأمن أثناء صب الماء على العضو أن يتطاير شيء من البول على البدن أو الثوب أو المكان، ولذلك قالوا إنه يتحول عن موضع قضاء حاجته إلى موضع قريب حتى إذا صب الماء نزل على أرض طاهرة، فإذا تطاير شيء من ذلك الماء لم يدخله الوسواس. هذا هو وجه الانتقال عند أهل العلم رحمة الله عليهم.
ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا.
إن خاف تلوثا، يعني إذا كان الموضع غير مهيأ لقضاء للاستنجاء والاستبراء. نعم.
ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى.
ويكره على المسلم أن يدخل الحمام وموضع قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله، كالقرآن وكتب التفسير وكتب العلم والرسائل، إلا إذا اضطر إلى ذلك. فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك كالنقود يخاف عليها السرقة ولا يجد لها مكانا أمينا جاز أن يدخل بها. وكذلك أيضا إذا كان هناك كتاب كالقرآن يخشى أنه لو أبقاه في الخارج تلف أو أهين إهانة أكثر، فيجوز له أن يدخل به معه ثم يحوله عن الموضع الذي يقضي فيه حاجته، كان يضعه على إبريق الماء أو على مفتاح الباب وقضيبه ونحو ذلك. نعم.
إلا لحاجة.
إلا لحاجة. دليل هذا أن الله أمر بتعظيم شعائره وعد ذلك من تقوى القلوب، فقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. وبناء على ذلك فإن الإنسان يصون هذه الأذكار وهذه الكتب العلمية عن الامتهان، فإن دخول الحمام بها ودخول أماكن قضاء الحاجة بها فيه نوع انتقاص بتعظيمها وإجلالها وتوقيرها، فلا يشرع له فعل. وقد جاء في الحديث وهو متكلم في سنده من دخول النبي صلى الله عليه وسلم الحمام بخاتمه وقبضه على الخاتم، قال ولذلك يشرع لمن دخل الحمام وفي خاتمه ذكر الله أن يجعل فصه إلى بطن الكف ثم يقبض الإصبع الذي فيه الخاتم، سواء كان الإبهام الخنصر أو البنصر أو غيرهما. نعم.
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض.
ومما ينبغي على المكلف إذا أراد أن يقضي حاجته أن يرفع ثوبه إذا دنا من الأرض، وهي سنة محفوظة كما في حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع ثوبه إذا دنا من الأرض، كل ذلك محافظة على العورة وصيانة لها من نظر الغير. نعم.
وكلامه فيه،
أي ولا يتكلم فيه. وفيه حديث ضعيف إن الله يمقت الرجلين يضربان الغائط يحدث أو يكلم كل منهما الآخر، فهذا حديث ضعيف، ولكن قال العلماء من جلس يقضي حاجته وكلم غيره من دون ضرورة فإنه ساقط المروءة، أي لا مروءة عنده والعياذ بالله، ناقص المروءة، وناقص المروءة لا يحكم بشهادته فلا تقبل شهادته، ولذلك عد من خوارم المروءة ونقص الحياء أن يجلس العبد لقضاء حاجته ويتحدث مع الغير إلا من ضرورة، كأن يخشى على إنسان أن يموت فيأمر صبيا بفعل شيء ينقذه به أو نحو ذلك، فإذا وجدت الضرورة جاز أن يتكلم، أما إذا لم توجد الضرورة فإنه لا يجوز له أن يتكلم، كأن يترك صبيا خارج الحمام فيصيح الصبي ويتساءل عن أبيه فيحتاج إلى جواب منه، جاز له أن يتكلم خوفا عليه أو خوفا من ذهابه أو شروده أو نحو ذلك، هذه حالات تستثنى إذا خاف على نفسه أو خاف على نفس الغير فيجوز له الكلام، أما الكلام أثناء قضاء الحاجة من دون حاجة فإنه من خوارم المروءة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، فمن الحياء أن لا يتكلم الإنسان أثناء قضاء حاجته. نعم.
وبوله في شق ونحوه،
أي ولا يبول الإنسان في الشق ونحوه، الشقوق تكون في الأرض وتكون في الجدران، واختلف العلماء في المنع من البول في الشق، فقيل هي مساكن الجن فلا يبول الإنسان في الشق حتى لا يؤذيهم فيؤذوه، وقيل وهو أقوى إنه لخوف خروج الدابة الدواب والهوام، فإن الإنسان إذا بال في شق لم يأمن أن تكون به حية أو تكون به أو يكون به ثعبان ونحو ذلك، وقد ذكر بعض العلماء أنه نصح رجل ابنه عن ذلك ففعله فبال في شق فخرجت له حية فنهشته فمات من ساعته، لأن الإنسان في مثل قضاء الحاجة لا يستطيع أن يدفع وهي حالة صعبة حرجة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما بال في المسجد لا تزرموه، فإن الإنسان إذا قطع عليه بوله أو ذعر أو فجع أثناء قضائه لبوله لا يأمن من حصول أمراض لا تحمد عقباها قد تضره نفسيا وقد تضره جسديا، فلذلك لا يطلب المواضع التي قد تكون مظنة خروج ما يفجعه أو يفجأه بضرر. نعم.
ومس فرجه بيمينه،
مس الذكر ومس الأنثيين ومس الدبر ومس المرأة لفرجها قبلا أو دبرا محرم باليمين، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. وكذلك ثبت نهيه عليه الصلاة والسلام عن إمساك الذكر باليمين في حديث سلمان رضي الله عن الجميع. فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يمسك الذكر باليمين، بل حتى في غير قضاء الحاجة. فلمس الذكر باليمين محرم على ظاهر قوله: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. والتخصيص بالبول ذكر لموضع الحاجة، فدخل ما لا حاجة فيه أو ما فيه الحاجة كالجماع ونحوه، فلذلك لا يجوز مس الذكر باليمين. قال عثمان رضي الله عنه: ما مسست فرجي بيميني منذ أن صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون، والله أعلم بصحة ما قالوا: ما مس رجل ذكره بيمينه إلا نقص من عقله شيء. فلا يحمدون لمس أو مس الذكر باليمين. ولا يبعد هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي عن الشيء قد يكون هناك حكم وأسرار خفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء فيه خير. فالإنسان يتقي لمس الذكر باليمين وهو محرم. ولمس الذكر باليمين على حالتين: أن يكون بدون حائل وهذا محرم، وأن يكون بحائل. فإن كان بحائل فلا حرج، والمنبغي تركه لما فيه من تشريف اليمين. واستثني الأقطع والأشل ونحوهم كالمريض الذي بيده اليسرى جراح، فيجوز له أن يمسك باليمين. فلا يجوز مس الذكر ولا مس الأنثيين ولا الدبر ولا قبل المرأة ولا دبرها، سواء كان للإنسان أو لغيره، كالطبيب إذا عالج مريضا فإنه لا يمسكه مباشر، لا يمسك عضوه باليمين وهو محرم. فإن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه، فلا يجوز لمسه باليمين وهو محرم ويأثم فاعله. نعم.
واستنجاؤه واستجماره بها.
واستنجاؤه واستجماره بها، أي باليمين. أما الاستنجاء باليمين لا إشكال فيه، ولكن الإشكال الاستجمار بالحجارة. فإنه كما هو معلوم، إذا كان الإنسان يريد أن يصب الماء يمكنه باليسار أن يغسل العضو، فالاستنجاء لا إشكال فيه. أما الإشكال فهو في الاستجمار، لأنه يحتاج إلى إمساك الحجر وإمساك العضو. فإن أمسك العضو باليسار يحتاج إلى إمساك الحجر باليمين، وإن أمسك العضو باليمين أمسك الحجر باليسار. فإن قلنا له لا يستجمر بيساره، فإن معنى ذلك أن يلمس عضوه باليمين وهو محرم. وبناء على ذلك استشكل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وتوضيح ذلك وزوال الإشكال أنه في الدبر يمسك الحجر باليسار وينقي دون إشكال، وأما في القبل فإنه يمسك الحجر باليمين والعضو باليسار ويثبت اليمين ولا يحركها. فإن حرك اليمين كان متمسحا باليمين، وهذا هو المراد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من المكلف ألا يحرك يمناه، ويكون التحريك للعضو باليسار. فإذا حصل ذلك فإنه يأمن لمس العضو باليسار ويأمن التمسح باليسار. نعم.
واستقبال النيرين،
أي ولا يجوز أن يستقبل الشمس والقمر. وفيه حديث ضعيف، قال بعض العلماء: المنع من استقبال الشمس والقمر المراد به تعظيمهما لكونهما آيتين من آيات الله، وهذه العلة ضعيفة. فإن أي شيء تستقبله وتستدبره آية من آيات الله، حتى الحجر آية من آيات الله، فإن الجبال آيات والأنهار والأشجار والثمار كلها آيات، فهذه علة ضعيفة. والذي يقوى أن استقبال الشمس والقمر فيه علة قوية، وهي انكشاف العورة أبلغ مما لو استدبرهم، بمعنى أنه إذا قضى حاجته في الليل والشمس والقمر تجاهه فإن نور القمر يكشف العورة، فلذلك يكون استقبالها من باب حفظ العورة. وعلى هذه العلة فإن الإنسان يحفظ عورته ولا إشكال فيها. أما ما ذكروه من تحريم استقبالها مطلقا فمحل نظر لما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فإن التشريق تكون فيه الشمس عند الشروق في الشرق كما هو الحال في المدينة، والتغريب تكون الشمس فيه في الغرب عند الغروب، فدل على أن استقبال الشمس والقمر ليس بمحرم، ولكن الأفضل والأكمل أن الإنسان ينحرف بين الجهتين. نعم.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان.
ويحرم على المكلف أن يستقبل القبلة ويستدبرها في غير بنيان. هذه المسألة فيها أقوال للعلماء. القول الأول يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا، والقول الثاني يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا، والقول الثالث يجوز الاستدبار دون الاستقبال، والقول الرابع يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان دون الصحراء، والقول الخامس يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الصحراء، والقول السادس يحرم استقبال القبلة ببول أو غائط وكذلك بيت المقدس، وهو قول بعض السلف، فزاد أمرا ثالثا وهو بيت المقدس. وهذه الأقوال هي مشهورات أقوال العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة، وأصح أقوالهم، وقد بسطت هذه المسألة في شرح البلوغ وذكرت الأقوال مسندة إلى مذاهب العلماء رحمة الله عليهم، من حرم مطلقا ومن أجاز مطلقا، من حرم مطلقا كالحنفية واختيار شيخ الإسلام وقول ابن حزم، ومن أجاز مطلقا كالظاهرية ومن وافقهم وقول بعض السلف، ومن أجاز في البنيان دون الصحراء كما هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، من المالكية والشافعية والحنابلة، ومن أجاز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان كما هو رواية عن الإمام أبي حنيفة، ومن أجاز الاستدبار دون الاستقبال مطلقا في بنيان أو صحراء وهو قول بعض السلف والرواية الثانية عن أبي حنيفة وأحمد، والقول السادس أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها وبيت المقدس وهو قول بعض السلف مأثور عن الحسن البصري. هذه الستة الأقوال ذكرناها بأدلتها ورددنا عن هذه الأدلة وبيناها، والصحيح أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في بنيان ولا صحراء، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. وأما الاستدلال بحديث ابن عمر فيجاب عنه من وجوه، منها أنه دلالة فعل لا تعارض دلالة القول الصريحة المخاطب بها جميع الأمة. الوجه الثاني أنه يحتمل التخصيص لأن في النبي معنى التعظيم الذي لا يوجد في سائر الأمة. والقول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بيان هذا الحكم إلا بيانه باللفظ. والوجه الرابع أنه يحتمل النسخ، يحتمل أنه قبل النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والوجه الخامس أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح كما هي القاعدة. فالصحيح أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا لا في البنيان ولا في الصحراء.
ولبثه فوق حاجته. ولبثه فوق حاجته
أي لا ينبغي للمكلف أن يلبث في مكان قضاء الحاجة أكثر من الحاجة، وذلك أنها مواضع محتضرة كما في حديث ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيوت الخلاء: إن هذه الحشوش محتضرة، فالشياطين تحب الأماكن القذرة وتنفر منها الملائكة كما أنها تنفر من الأماكن الطيبة وتأوي إليها الملائكة. فلذلك ينبغي للمكلف أن يعجل بالقيام بعد فراغه من حاجته، وأن لا يأنس لدور الخلاء، وأن لا يطيل المكث فيها، ولأن المكث فيها قد يدعو إلى الوسوسة والشك، وقد يحصل للإنسان نوع من الأمور التي لا تحمد عقباها. فلذلك يشرع له المبادرة بالقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ عند دخول الخلاء، فدل على أنه مكان لا يحمد الجلوس فيه. نعم.
وبوله في طريق وظل نافع
أي ولا يجوز للمكلف أن يبول في طريق، لأنه مكان اللعنة، والطريق سمي طريقا من الطرق، قالوا سمي طريقا لأن الناس يطرقونه بنعالهم، وقيل لأنه يسمع فيه طرق النعال. والطريق ينقسم إلى أقسام: الطريق المعين المحدد، هذا لا إشكال في حرمة قضاء الحاجة فيه سواء كانت بولا أو غائطة، ومن فعل ذلك لا يؤمن عليه اللعن، لأن الناس تلعنه فيكون ذلك ضررا عليه في دينه ودنياه وآخرته. أما في دينه فللإثم وحصول أذيته للناس. وقد يمر حرم البول في الطريق وقضاء الحاجة لأن الناس إذا مرت تأذت بالرائحة، وربما لم تعلم بالنجاسة فوطئتها، فكان ذلك ضرر عليهم في صلاتهم وضرر عليهم في ثيابهم وأبدانهم، فاستضروا في دينهم ودنياهم. ولا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه أو يتسبب في أذية إخوانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فوصفه بكونه مسلما لعدم الأذية. فلا يجوز الأذية للمسلم وذلك بالبول في الطريق. وكذلك البول في الظل. النوع الثاني من الطريق أن يكون له جوانب مهيئة لقضاء الحاجة كطرق السفر، فالإنسان ينتحي منها ناحية وقد تكون محجوزة، لا يستطيع الإنسان أن يذهب في مكان غير أطراف الطريق، فإذا دهمته حاجته واحتاج أن يبول فلا حرج عليه أن يقضي حاجته لبعدها، بعد جوانب الطريق عن الضرر وزوال العلة الموجبة للمنع. وقد ورد فيها الحديث: تقول لعاني، قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في ظل الناس وفي طريقهم. نعم.
وتحت شجرة عليها ثمرة.
أما الظل فإنه أذية بالغة، لأن الناس يحتاجون إلى الظل، خاصة في الأسفار، كأن يأتي إلى ظل الأشجار فيقضي تحتها حوائجه، فهذه من الأضرار التي لا يجوز فعلها، ويعتبر آثما في هذا الفعل إذا قصد الأذية. ولذلك ينبغي عليه أن يطلب مكانا لا يأوي الناس إلى ظله ولا يرتفقون بالمشي عليه، وهي الأماكن الخالية. نعم.
وتحت شجرة عليها ثمرة.
وتحت شجرة عليها ثمرة، لأن الثمرة الشجرة تغتذي بالنجاسة، ومذهب بعض العلماء أن الثمرة إذا اغتذت بالنجاسة لا يجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجلالة، وهي التي تأكل العذرة والنجاسة، الدجاج ونحوه الذي يأكل العذرة حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحمه حتى يمسك، فدل هذا على أن الشجرة إذا اغتذي بالنجاسة لا يجوز أكل ثمره، وهذا أصح أقوال العلماء، ولأن الشجر يستظل الناس بظله، فإذا قضى الحاجة تحته فإنه يمنعهم من المقيل والنزول تحته والارتفاق به.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إن مما ابتلي به كثير من الناس أن مغسلة الوضوء توجد داخل الحمام، فكيف يسمي المتوضئ؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا حرج عليه أن يسمي في نفسه ويذكر اسم الله في قلبه ويجزيه ذلك ولا يتلفظ به بلسانه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، قوله عند الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هل هذا حديث صحيح؟
هذا الحديث متكلم في إسناده، والصحيح ضعفه، قول الأقوى ضعفه، ولكن من العلماء من حسن إسناده، من كان يرى حسنه وقاله لا حرج عليه. نعم.
ومتى يكون الذكر إذا كان الخلاء في الصحراء؟
إذا كان الخلاء في الصحراء أو إذا أراد أن يقضي حاجته، قلنا يذكر عند رفعه للثوب، هذا في ذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم إذا فرغ وجاوز موضع قضاء الحاجة بخطوة ونحوها قال غفرانك ونحوه من الأذكار المشروعة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما قولكم في قاعدة القول مقدم على الفعل وتطبيقها على البول جالسا؟
قاعدة القول مقدم على الفعل هذه فيها تفصيل، قال بعض العلماء إذا تعارض القول والفعل قدم القول مطلقا، وقال بعض العلماء بالجمع بين القول والفعل، فإذا كان القول تحريما حمل بالفعل إلى الكراهة، كنهيه عن الشرب قائما وشربه عليه الصلاة والسلام قائما، قال يصرف إلى الكراهة. وكذلك أيضا في الجمع بينهما في الحمل على الندب والاستحباب. والصحيح أن معارضة القول للفعل تأتي على صور مختلفة، فتارة يقوى تقديم القول على الفعل، وتارة يقوى الجمع بين القول والفعل، وهذا يحتاج إلى نظر الفقيه ومعرفته بنصوص الشريعة ومعرفته لمقاصدها، وكذلك أيضا يحتاج إلى معرفة قوة دلالة الفعل. فإذا كان الفعل لا يقوى على صرف القول أبقيت دلالة القول تشريعا للأمة، وبقي الفعل إما خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو صرف على وجه لا يعارض به القول. ولهذا نظائر كثيرة، من أمثلة ذلك نهي عليه الصلاة والسلام أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب، وقد جاء عنه أنه تزوج ميمونة وهو محرم كما في حديث ابن عباس الصحيح. فقال بعض العلماء إنه يجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة هو من وافقه، فصرف القول من التحريم إلى الكراهة بالفعل. والصحيح أن الفعل هنا لا يقوى على معارضة القول، لأن قول ابن عباس وهو محرم يحتمل وجهين، وهو محرم أي في حرم مكة، أو محرم في أشهر الحرم في الأشهر الحرم، والعرب تسمي من كان في الأشهر الحرم محرما، وتسمي من دخل الموضع الحرام محرما، ومنه قول حسان في رثاء عثمان قتلوا الخليفة ابن عفان بالمدينة محرما، أي في حرم المدينة وفي الأشهر الحرم. فهذا لا يعتبر فيه الفعل معارضا للقول، لأن قول ابن عباس محتمل. وكذلك أيضا الشرب قائما منه عليه الصلاة والسلام، دلالة الفعل فيه تحتمل التخصيص، لأنه حفظ من القرين عليه الصلاة والسلام، وقد قال وقد أمر من شرب قائما أن يستقي. وكذلك أيضا ورد أنه شرب قائما لزمزم، وزمزم فيها معنى التخصيص، فنقول يجمع بين القول والفعل، فيحرم فيمنع من الشرب قائما في غير زمزم، وزمزم يسن شربها قائما لأنه شربها على بعيره، ولأن المقصود من زمزم أن يرتوي الإنسان منها، فيكون الأبلغ في ارتوائه قائما لا جالسا. فالمقصود أن تعارض القول مع الفعل يحتاج إلى معرفة الفقيه لأصول الشريعة وقوة دلالة القول والفعل. مثال ذلك المسألة التي معنا، فإن حديث ابن عمر قوة دلالته على الإباحة محل نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في مكان لم يره أحد، ولم يقصد اطلاع ابن عمر، لأنه لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من ابن عمر أن يطلع عليه، وقد حصل هذا الاطلاع فجأة من ابن عمر. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قصد اطلاع ابن عمر لقال للأمة استقبلوا في غير البنيان، استقبلوا في البنيان دون الصحراء، فدل على أن دلالة الفعل هنا ضعيفة كما نبه عليه الحافظ بن دقيق، وله بحث نفيس في شرحه على العمدة. فالمقصود أنه لا تعطى القواعد على الإطلاق في تعارض القول والفعل، وإنما ينظر إلى أحوال المسائل واختلاف النصوص، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، أليس في قول الصحابي رضي الله عنه في الحديث الصحيح وكنا نتحول عن القبلة ونستغفر الله إشارة ظاهرة لجواز ذكر الله في الخلاء؟ نرجو الإفادة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث حديث أبي أيوب الثابت في الصحيحين أنه قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، فيه كلام للعلماء من جهة دلالته. قال بعض العلماء كنا ننحرف عنها أي أثناء قضاء الحاجة، ونستغفر الله أي بعد قضاء الحاجة. وبناء على هذا الوجه قيل لأصحاب هذا القول كيف يستغفرون وهم لم يستقبلوا القبلة، وأجابوا أي نستغفر الله لمن فعل هذا الفعل، أي ما كان ينبغي له، وهذا على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من حب الخير بعضهم لبعض، إذا رأوا الخطأ من الغير وأمكن نصحه نصحوه، وإن كان غائبا مسلما سألوا الله له العفو والمغفرة إذا كان ممن يوسع أو ممن يسع أن يستغفر له أو يدعى له بالمغفرة، فقالوا يستغفرون الله أي من هذا الفعل. وقيل ننحرف عنها ونستغفر الله في أنفسنا، وقيل ينحرف عنها ونستغفر الله بعد فعل قضاء الحاجة، لأنه لم يتنبه أنها على القبلة إلا بعد قضاء شيء من الحاجة. وهذا الحقيقة كلها أوجه محتملة، فعلى القول بأنهم يستغفرون بعد خروج الغائط بعد الانتهاء من الغائط لا دليل في هذا الحديث أو الأثر، وعلى القول بأنهم يستغفرون في أنفسهم لا دليل أيضا. يبقى الإشكال إذا كانوا يستغفرون على أن ظاهر اللفظ يستغفرون أثناء الفعل، فنقول جواب ذلك أنه فعل من الصحابة، لو صح أنهم يستغفرون أثناء الفعل فإننا نقول هذا من الصحابة، والقاعدة أنه إذا تعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع فعل الصحابي فالحجة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما رآه أصحابه رضوان الله عليهم. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أتى صباطة قوم فبال، فمر عليه رجل فسلم فلم يرد عليه السلام، ثم ضرب بيديه الحائط ثم قال وعليكم السلام، إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها. فإذا كان هذا وهو غير متطهر وقد فرغ من قضاء حاجته، فكيف إذا كان على حال قضاء الحاجة وغير متطهر؟ فإنه أبلغ وآكد، فدل هذا على أنه لا يذكر الله جل وعلا أثناء قضاء الحاجة، وإنما يقتصر على الذكر في المواضع التي شرع ذكر الله جل وعلا فيها، وليس فيها امتهان لأذكار الله لذكر الله جل وعلا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن من العلماء من قال أن كلمة غفرانك أتت لانحباس الإنسان عن الذكر مع أن ذلك بأمر الله تعالى، كما هو الحال في الحائض عند امتناعه عن الصلاة والصيام، ولم يأتي أنها تقول مثل ذلك بعد الانتهاء من عادتها، فما قولكم حفظكم الله؟
أولا، لا أحب لطالب العلم أن يجتهد في استنباط النصوص وفي فهمها وفي تتبع كلام العلماء، ينبغي لكل طالب علم أن يحفظ قدره وأن يحفظ للعلماء حقهم. ولذلك ينبه على من شاع وذاع بين كثير من طلاب العلم خاصة في هذه الأزمنة، وإلى الله المشتكى. لا أقصد صاحب السؤال، ولكنها فرصة طيبة أن أنبه. كثير من الأمور تحكى عن أهل العلم، ويأتي طالب العلم ويورد سؤاله على سبيل التعقيب وعلى سبيل الاجتهاد، ويقول هذا كيف هذا، قد ورد هذا، إنما يقول ذلك على سبيل الاستشكال، يقول أشكل عندي كلام العلماء، أشكل علي كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يورد الشيء على أنه نوع من التعقيب على العلماء أو نوع من الأخذ على كلامه، فهذا لا ينبغي لطالب العلم. المنبغي على الإنسان أن يعلم أن هؤلاء العلماء كانوا على درجة من الورع وخوف الله جل وعلا ما يمنعهم عن أن يقولوا على الله بدون علم. نظر العلماء إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته وخروجه من قضاء الحاجة، قال غفرانك. إن أردت أن تفسر النصوص، وهذا أصل عند العلماء، يفسر هديه عليه الصلاة والسلام ويعلل إما بدلالة الظاهر أو بفهم أصول الشريعة حتى تستنبط العلة، هل ذلك الاستغفار للخروج نفسه؟ هذا محتمل، لكونه أخرج فضلة هذا محتمل. طيب، هل ذلك لانحباسه عن الذكر عليه الصلاة والسلام؟ هذا محتمل. هل ذلك لوقوع محظور؟ هو معصوم لا محظور منه عليه الصلاة والسلام في الأصل، يعني أنه معصوم عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن ما بقي إلا أن يقال إن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمكان كونه لم يذكر الله جل وعلا في هذا الموضع. لا نعرف في أماكن قضاء الحاجة إلا تخلفه عن ذكر الله، مع أن الثابت في الصحيح عنه من حديث عائشة أن في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يفتر عن ذكر الله جل وعلا وكان يذكر الله على كل أحيان كما في حديث السنن. طيب إذا كان هذا هو المحفوظ من هديه والمعروف من حاله عليه الصلاة والسلام وحال الكمال إذا قصر فيه العبد ظن نفسه في التقصير كقيام الليل لو أن إنسانا ألفه وتركه ولو مرة واحدة لعد ذلك نوعا من التقصير مع أنه ليس بتقصير في أصل الشرع. فكونه عليه الصلاة والسلام على درجة الكمال من ذكر الله جل وعلا والإكثار من الأذكار له جل وعلا وفي هذا الموضع يمتنع من ذكر الله سبحانه ويستغفر بعده ناسب أن يقول العلماء إنه استغفر لمكان تخلفه عن الذكر. أما قولك إن الحائض أين الحائض من مقام النبوة؟ يعني هل سائر الأمة في مقام النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال؟ نحن نتكلم على كماله عليه الصلاة والسلام في ذكره لله جل وعلا، أي أن استنباط العلماء للعلة استنبطوا من حالة النبي صلى الله عليه وسلم بمداومة على ذكر الله وحال الكمال الذي هو فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى كونه ينشغل بهذا الأمر الذي هو قضاء الحاجة مع أنه ليس بيده عليه الصلاة والسلام، لكنه استغفر حتى ينال أجر الاستغفار، استغفر حتى يكون يعوض. إذا استغفر الإنسان قلبت إساءته حسنة، ما المانع أنه يستغفر فيكتب له هذا الحال كحال الذاكر؟ يعني لا يمنع هذا أن يكون استغفاره مع أنه ليست بحال الذنب أن يكون جبرا لنقصان الذكر. هذا الوجه الأول في توجيه كلام العلماء، أي أنه استغفر حتى يجبر نقص الذكر في هذه الحالة، لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر على هذا الوجه ويكون غير الأمة لا يلتحق به، يعني كون الحائض من سائر الأمة لا تلتحق به في درجة الكمال لا يقتضي اعتراض بالحائض، لأن الحائض ليست في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. أينما قام النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لله واشتغاله بعبادة ربه وعدم خلو قلبه من استشعار عظمة الله حتى إذا نام نامت عيناه ولم ينام قلبه، فين هذا المقام؟ تنام عيناي ولا ينام قلبي من حفظ الله له وصيانته له واشتغاله بذكر الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول إن كون العلماء رحمة الله عليهم يقولون هذا محتمل، هذا محتمل وله وجهه وهو طريق يعرف عند الأصوليين بطريق السبر والتقسيم، تسبر الاحتمالات ثم تقسم إلى احتمال صالح واحتمال غير صالح. أما الاعتراض بالحائض والاعتراض بأنه ليس في يده، نحن لا نقول ذنب حتى يقال هذا ليس في يده، يصح الاعتراض من ناحية أصولية تعترض على علة يعلل بها النص إذا كان يتفق التعليل مع ما ذكر، يعني تقول إنه ذنب حتى يشرع الاستغفار فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا خارجا عن يده، فالاعتراض بكونه فاعلا للشيء الخارج عن يده مركب من وجود الذنب، ونحن لا نقول أنه ذنب، نحن نقول استغفر، ولعل هذا الاستغفار أن يكتب به للعبد لو استغفره على نية أنه لم يذكر الله في هذا الموضع أن يعوض له أجره. وعلى العموم لا مانع والتعليل محتمل والنص احتمل أكثر من وجه، لكل أن يعلل، هذا الذي انقدح في نفس هذا المجتهد فله أن يعلل به وهذا الذي انقدح في نفسك فلك أن تعلل به. أما أن يعتب على العلماء أو يحاول استدراك عليهم أو يورد ذلك على سبيل يعني تضعيف أو توهين أو أقوالهم فهذا محل نظر لا ينبغي لطالب العلم. يحكى القول انظروا إلى جهابذة العلماء رحمة الله عليهم، شرحوا الأحاديث وفسروا الآيات تجدهم يحكون أقوالا كثيرة لأهل العلم رحمة الله عليهم ويتأدبون فيها، بعض الأقوال يعني قد تكون يعني معروف التكلف فيها ويغتفر، كل ذلك رعاية للأدب مع العلماء وصيانة لحرمة العلماء، لأن أي إنسان ترد عليه أو تعقب عليه ولو كان تعقيبك ضعيفا فإنك قد أنزلت من حقه وقدره، فلذلك ينبغي للإنسان دائما يحترم أهل العلم. إن لم يتوجه لك هذا التعليل فخذ بما ترجح عندك من تعليلات، ونحن لا نلزم بتعليل معين، نحكي أقوال العلماء يحتمل أن هذا العلة ويحتمل أن هذا علة، ولا حرج عليك أن تأخذ بهذه العلة أو بغيرها، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك.